فيه شيء حفظه الله تعالى كتاب العبادة من قول المصنف رحمه الله تعالى قصد الثانية أن يتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل
أسأل الله تعالى أن يسمعنا بما نسمع. والآن الدرس الثامن والثلاثين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في النوع الثاني من النساء المعتدات، وهي المرأة التي توفي عنها زوجها، وقد شرع الله عز وجل لها العدة 4 أشهر و10، كما قال تعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فبين سبحانه وتعالى لزوم العدة التي هي الحجاب على المرأة التي توفي عنها زوجها، ودلت السنة على ذلك في حديث أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان رضي الله عنه، وفيها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وقد كان في الجاهلية تمكث المرأة سنة كاملة بعد وفاة زوجها، وتجلس في مكان ضيق وتمتنع من الطيبات، وتكون بأبشع حال وأسوأ صورة، تمتنع من الطيبات والمباحات حتى تتم سنة كاملة. فخفف الله تبارك وتعالى ويسر ودفع عن عباده ما كان أعظم من أمور الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، فشرع هذا الحجاب 4 أشهر و10. هذا النوع من النساء سواء كان الزوج دخل بها أو لم يدخل بها، فكل امرأة عقد عليها زوجها وتوفي عنها وهي في عصمته سواء وقع الدخول أو لم يقع الدخول فإنها زوجته ترثه ويرثها أيضا لو ماتت، وكذلك يلزمها الحجاب وعدة الوفاة.
المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه. المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول أو بعدها.
قبل الدخول أو بعدها، سواء دخل بها أو بعدها. ثم تنقسم هذه التي توفي عنها زوجها إلى قسمين، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا. فالمرأة الحائل التي هي غير حامل هي التي تكون عدتها بما ذكرنا، ولكن إذا كانت حاملا فإنها تعتد بوضع حملها لقوله تعالى وأولات الأحمال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل الله عز وجل عدة المرأة الحامل أن تضع ما في بطنها. فدل على ذلك حديث الصحيح في قصة أبي السنابل بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى في هذا الحديث الصحيح أن المرأة الحامل تعتد بوضعها لحملها ولو كان بعد الوفاة أو بعد الطلاق بساعة. لو أنه توفي عنها الساعة الثانية ظهرا وبعد وفاته ولو بدقيقة خرج حملها وجنينها فقد خرجت من عدتها، وهذا حكم الله يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذا شرعه وهذا حكمه، فهو أمر تعبدي، ولذلك إذا وضعت حلها فإنها تكون قد خرجت من عدتها. فهنا يقول المصنف رحمه الله أنها تعتد 14 وعشر بشرط أن لا تكون حاملا، فإن كانت حاملا فإنها تعتد بوضع الحمل. وجماهير السلف والخلف على هذا رحمه الله ورضي الله عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وهناك من الصحابة من أجر عنه القول لأنها تعتد أبعد الأجلين، فإن كانت حاملا ووضعت بعد الوفاة بأسبوع بشهر بشهرين بثلاثة فإنها تعتد عدة الوفاة 14 وعشرين، لأن عدة الوفاة أطول. وإن كان حملها يستمر فوق الأربعة الأشهر وعشر فتعتد بوضع الحمل، فيرون أنها تعتد أبعد الأجلين. وهذا قول ضعيف، والصحيح ما دل عليه ظاهر الكتاب وظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقدت عليه كلمة جماهير السلف رحمه الله أجمعين. نعم.
من فترة أربعة أشهر وعشر وإن مثلها،
هذه العدة للحرة للمرأة الحرة 14 وعشر من نص الآية التي سبق، وكذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها في الصحيحين. فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن عدة المرأة 14 وعشر، وفرق المصنف رحمه الله بين الحرة والأمة. فالأمة في مذهب الجمهور تكون على التشقيق في عدة الوفاة، وهذه المسألة خالف فيها بعض أئمة السلف رحمهم الله وقالوا عدة الوفاة تستوي فيها الحرة والأمة كما هو مذهب الظاهرية وطائفة، والذي يظهر من ناحية الدليل أن أصح القولين مذهب الظاهرية، فإنهم لا يؤمنون بالتشقيق، وفي مذهب مالك أيضا ما يدل على ذلك. فهذا القول ألزم للأصل وأقعد بالسنة والدليل والسنة من الكتاب والسنة أنها حرة كانت أو أنا تحتد هذه العدة وهي 14 وعشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القرآن لم يفرق، وكذلك ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى على هذا الظاهر. والحصول هذه المسألة الحنابلة وموافقهم رحمة الله عليهم ألحقوا هذه المسألة بالطلاق، فقالوا لما كانت الأمة تعتد في طلاقها على النفس فكذلك في عدة الوفاة. وفي الحقيقة أن عدة الوفاة فيها جانب التعبد، والقياس في هذا الأمر أضيق، ثم إنها مسألة تشتير عدة الطلاق سيأتي إن شاء الله السلام عليها وفيها ما فيها، وبناء على ذلك يكون من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه. فظواهر النصوص على أن عدة الوفاة 14 بالنسبة للمرأة حرة كانت أو أمة. نعم.
فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت.
هذه المسألة تتعلق بالمرأة المطلقة، إذا كانت المرأة في عشة الرجل بمعنى عقد عليها وتوفي عنها فلا إشكال، حينئذ تعتد. وقلنا سواء توفي وقد دخل بها أو لم يدخل، حتى ولو توفي بعد العقد بثانية واحدة، فلو أنه بعد أن عقد عليها بثانية واحدة سقط ميتا فإنها زوجته ترثه ويرثه ويسري عليها ما يسري على الزوجة من وجود عدة الوفاة. أما بالنسبة للمسألة التي معنا فهي مسألة الطلاق، إذا طلق الرجل امرأته واعتدت في طلاقه لها عدة الطلاق وتوفي أثناء العدة، فإن كانت المرأة في عدة طلاق الرجعي كأن يكون طلقها الطلقة الأولى أو طلقها الطلقة الثانية ثم توفي أثناء عدة الطلاق فإنها في حكم الزوجة وتعتد بعدة الوفاة، وبناء على ذلك فإنه يحكم بوجوب الشداد عليها 14 وتنتقل إلى عدة الوفاة. ومن العلماء من اختار أنها تعتد أبعد العدتين، والذي اختاره المصنف رحمه الله أنها تنتقل إلى عدة الوفاة لأنها زوجته، وبناء على ذلك تأخذ حكم الزوجية. نعم. وقد تقدم معنا أن الطلاق الرجعي تبقى في المرأة حكم الزوجية. نعم.
سقطت وابتدأت عدة وفاته منذ مات.
سقطت عدة الطلاق ورجعت إلى عدة الوفاة، حتى ولو كانت قد بقي لها من عدة الطلاق اليسير، فما دام أنه قد توفي قبل انتهاء عدة الطلاق فلا عبرة بعدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة، لأنه توفي عنها وهي في حكمه، يعني في حكم الزوجة. وقد بينا أنها في حكم الزوجة، ولذلك يشق للرجل أن يراجع زوجته الوضعية التي هي في الطلقة الأولى والطلقة الثانية بعد الدخول حتى ولو لم ترى، ويردها بدون مهر وبدون عقد جديد، هذا يدل على ما في حكم الزوجة. ومننا لو مات عنها فقد شاء الله عز وجل أن تموت وهي في الحكم التي في عصمته، ومن هنا تعتد عدة الوفاة وتبقى في حكم الزوجية. ويرد السؤال لو بقي قليل من طلاقها وتوفي الرجل، هل تتم عدة الطلاق أن تستأنف عدة الوفاة؟ قلنا رحمه الله أنها تسقط عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة منذ وفاة زوجها. فلو توفي في شهر شوال وكان قد بقي لخروجها من عدة الطلاق إلى نهاية ذي القعدة وبلغ الخبر في 15 من ذي القعدة، تحتسب من شهر شوال الذي وقعت فيه الوفاة. فبينا رحمه الله حكمان، الحكم الأول سقوط عدة الطلاق، سقوط عدة الطلاق لأنها في حكم الزوجية وقد توفي عنها زوجها. ثانيا استئناف عدة الوفاة، وهذا الاستئناف لعدة الوفاة يكون من حين وفاتها، وهذا ما أشار إليه رحمه الله حينما جعل بداية العدة منذ وفاته. وإن مات في عدة من أبانها بالصحة لم تنفقه، وإن مات في عدة من أبانها بالصحة. الآن سيدخل المصنف في مسألة الطلاق والموت بعده. المرأة إذا طلقها زوجها وتوفي بعد تطليقه لها لا يخلو طلاق من صورتين. الصورة الأولى أن يطلقها ولا يتهم في ذلك الطلاق، والصورة الثانية أن يطلقها وتحصل التهمة في طلاقه لها. فإذا أردنا أن نجعل مثالا للصورة الأولى أن يطلقها ولا تهمة في تطليقه لها ثم يموت، فمن أمثلة ذلك أن يطلقها وهو صحيح ثم يخرج نسأل الله السلام عافية يحصل له الحادث فيموت وتكون الطلقة الأخيرة، أو يطلقها ثلاثا على منهج الجمهور وتدوم منه. ففي تطليقه لها بالطلقة الثالثة أو الثلاث مجموعة في حال صحته وما ليس هناك المرض مخوف كما قدمنا في ضبط المرض المخوف، فإنه لا يتهم في إخراجها في حرمانه من الميراث. يعني إذا طلقها وهو صحيح قوي ثم توفي فجأة فإننا لا نشك أن الطلاق قصد منه إخراجها عن أسرته دون وجود تهمة أنه يريد أن يشيرها من الميراث. لكن الإشكال في الصورة الثانية وهي أن يطلقها وتدور تثبت القرائن أو تجتمع القرائن على إثبات أنه يريد شرمانها من الميراث، فهو في مرض الموت المخوف طلقها وبث طلاقها، فدل على أنه يقصد أن يحرمها من الميراث. فهذه المسألة اختلف فيها علم السلف رحمه الله، وكان عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين يقضي أنها تورث حتى ولو خرجت من عندته، وذلك معاملة له بنقيض قصده حيث خالف شرع الله عز وجل وظلمها وحرمها حقها، فهو في طلاق هذا لا يجري على الثمن، وإنما قصد أمرا آخر فالظاهر شيء ونيته شيء آخر. فغلب من قضى من الصحابة بهذا القضاء الباطن على الظاهر، لأن الشريعة قد يجمع فيها الأمران الظاهر مع الباطن، وقد ينظر إلى الظاهر ولا يلتفت إلى الباطن كما في المنافقين، وقد ينظر إلى الباطن ولا يلتفت إلى الظاهر كما في مسألتنا. والباطن إما بإقراره ويقول قصدت حرمانها، ويأتي شهود عند القاضي ويقول فلان طلق فلانه في مرضه وقال قصدت حرمانها من الميراث، فحينئذ يثبت عند القاضي أنه قصد هذا القصد السيء الذي يخالف شرع الله، أو تدور القرائن لأنه إذا طلقها بالثلاث وكان مرضه أخبره الأطباء أنه مرض موت، فليس هناك من داعي لهذا الطلاق إلا الإضرار بالمرأة، هو سيموت ومرضه مخدوش من تنجيه إلى الموت صلى الله عليه وسلم. وذلك يذكر العلماء من أمثلة ختم العمل والعياذ بالله في العمل السيء أن يظلم الإنسان في آخر عمره بتفريق الزوجة وحرمانه من الميراث بالجور في الوصية، كما جاء في الأثر أنه إذا دنت ساعته جار في وصيته بختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، فآخر من يكتب في ديوانه عن السوء نسأل الله السلامة والعافية. حتى حمل عليه بعض العلماء قوله سيعمل بعمل أهل النار سيدخلها، من هذا دخول الموحدين، وهو أن يعمل بعمل أهل النار سيفعل كبيرة قبل موته فيختم له بهذه الخاتمة ويشاء الله تعذيبه فيدخل النار تطهيرا من هذا الذنب. فهذا نسأل الله السلامة والعافية من أمارات سوء الخاتمة من الشخص والعياذ بالله يدور ويدن في آخر عمره. فاستحاب رضوان الله عليهم وقضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وضعفها حتى بعد خروجها من العدة، وهذا اختاره طائف من أئمة السلف ودواه العلم رحمه الله أنه يعامل بنقيض قصده. في هذه المسألة يقول المثلث رحمه الله: وإن مات في عدة من أبانها تستشحى لم تنتقم. هذه طبعا لا تنتقم فيها، هي الصورة الأولى التي تقدمها، أبانها يعني طلقها ثلاثا وفي الصحة يعني في حال صحته، فلو توفي عنها وهي أثناء عدتها من ذلك الطلاق لا ترث، ما في إشكال في هذا لأنه طلاق جار على الثمن وهي لا ترث لأن في حكم الأجنبية. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته أطول من عدة وفاته وطلاق، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاته وطلاق، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة طلاق ووفاته، فمعنى ذلك أثبت لها أنها ستعتد عدة الوفاة، وإذا أثبت لها عدة الوفاة فمعناه أنه أثبت لها الميراث، لأننا قلنا من يعامل بنقيض قصده فتلي في هذه الحالة كل من طلق في حال مرضه المخوف وهو مرض الموت وقد تقدم ضابطه وكان طلاقه طلاقا دائما. شوف لاحظ لو كان طلاقه جامعا ثم لطلقها طلاقا رجعيا، لكن حين طلقها طلاقا ثلاثا معناه يعني من يفسد شرمانها وظلمها، فمن هنا تقوى الشبهه وتقوى القريمه في الدلاله على انه يريد السوء بها فعمل بنقيض قصده. فاذا يثبت لها او شيء الارث معامله له بنقيض قصده. ثانيا اذا ثبت الارث تركبت منه عده الوفاه فتعتد عدة الوفاة، لكن لو كانت عدة الوفاة أطول من عدة الطلاق قدمت عدة الوفاة على عدة الطلاق فتعتد عدة الطلاق، وإن كانت عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة اعتدت عدة الطلاق ولم تعتد عدة الوفاة، يعني اعتدت أطول العدتين. وهذا يعني جار تقدم معنا غير مرة وهو في مسألة الاشتباه، ولذلك يحتاطون إذا اشتبه احتيط بحق الله عز وجل، لأن العدد فيها معنى التعبد، ومن هنا يقال إذا كان الأطول عدة الوفاء فتتها وإن كان الأطول عدة الطلاق فتتها. فلو وقعت وفاته في آخر عدة الطلاق فالأطول عدة الوفاء، ولو كان العكس فإن حيضها طهرها يطول فعدة الطلاق أطول وحينئذ تقدم عدة الطلاق على عدة الوفاء.
ما لم تكن أمة أو جنية أو جاءت من بينهما منها فطلاق واجب.
ما لم تكن أمة أو ذمية، الأمة والذمية لا إرث لهما، ما يرثان. لو تزوج أمة توفرت فيه الشروط التي تقدمت معنا في نكاح الإناء، وتزوج أمة ثم توفي عنها طلقها قبل وفاته طلاقا دائما هي لا ترث سواء طلقها او لم يطلقها، فهو لا ترث الان. ولذلك يمنع الشخص من الميراث واحده من علم ثلاث وقم وقتل واختلاف دينه فعلا، فليس الشك في اليقين. فمن موانع الارث الرق، لان الامه لا تملك، ليس لها يد ملكيه، ماشي هي اذن مالها بسيده، لو قلنا بارثها لكان الارث للسيد، وبناء على ذلك تقول لا ترثه إذا توفي. فإذا كانت لا ترثه إذا توفي فحينئذ لا تطلق لا تهمة لأن هي لا ترث أصلا. ومن هنا ليس هناك موجب إدخال عدة الوفاء عليها إذا كانت في طلاقها البائن منها أو ذمية. لأنه إذا تزوج ذمية وهي المرأة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنه يجوز نكاح نسائهم في سائر الآثار والدهور لأن النص واضح وصريح ولا إشكال فيه. ولكن قد تستثنى أحوال إذا ضربت حالة من يستفتي وعلمت أن الولد إلى بلاد الكفر وأن ذريته ستؤخذ وأن هذا يضر بأولاده هذه النساء مستثناء. لكن الأصل الشرعي الذي دل عليه نص الكتاب وأصول الشريعة نستثنى أيضا سنة به سنة أهل الكتاب غير ناسخي نسائهم ولا أكل ذبائحهم يدل على أن النساء أهل الكتاب شبه وأفقدت في هذا طمع في إسلامهم ولذلك أحل الله الزواج من الكتابية ولم يشل نكاح الكتاب للمسلم لأنه إذا كان الرجل غالبا للمرأة فالغالبا للمرأة تتأثر وقد تسلم إذا لم تسلم على يد زوجها قد تسلم على يد أولادها. ولكن إذا كان الزوج هو الكافر فقد يكون الأمر بالعكس فأحل الله نكاح للرجال ولم يحله للنساء. ثم إذا قيل إن عندهم الشرك عبادة المسيح واليهود يكونون غير من الله فإن هذا نص الله عز وجل عليه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم والشرك موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يختلف فيه اثنان ويوصفهم الله بكونهم أشركوا وبكونهم كفروا ونكفي ذلك غير ما نضع من كتابه ومع ذلك أجاز نكاحا من مجال. فالأمر واضح جدا يعني من حيث النصوص ما في إشكال لكن لا يخفى لكل شخص في زمانه احتفت هذا ما يسمونه بتغير شكله بتغير الزمان. فلو أن شخص سأل وتعرف حالته أنه خفيف الدين ضعيف الإيمان لما يخشى من زواج الكتابية فهذا لا تشك أن شرع الله عز وجل يمنعه لأن الوفاء الآخرة في الحكم مقاصدها فالوسيلة إلى الكفر من أعظم الوسائل عند الشريعة الإسلامية تحريما حتى إن الإمام رضي الله عنه السلام وكذلك السيوطي وغير من أئمة العلم الناقض أو في قواعد الفقه مثل الوسائل قالوا اشمع الوسائل وأعظمها إثما ما أفضى إلى الشرك والكفر. فإذا كان نكاحه وهو ضعيف الدين ضعيف التمسك عنده هوى عنده شهوة والمرأة فيها تعصب لدينها يغلب على الظن أنها تفتن فحينئذ ممنوع. وتغير بتغير الزمان بعض الأشياء في بعض الأشخاص وفي حق بعض الظروف لكن من أصول الشريعة دل على ذلك. فالشاهد أنه لتزوج امرأة من أهل الكتاب وطلقها وأبانها وجبت طلاقها في مرض الوفاة فإنها يشتري الحكم فيها لا ترثه لأنه مسلم والكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر له اختلاف الدين. فمنها مع الأرث كما تقدم معنا في بيت الرحبية اختلاف الدين رق وقتل واختلاف ديني فعلا فليس الشق في اليقين فقول رق وقتل واختلاف ديني اختلاف الدين يمنع من الأرث. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من مسؤول عن منزله في حجة الوباء قال عليه الصلاة والسلام هل ترك لنا عقيل من الربا لأنه توفي قرابته وهم على الشرك فلم يرثهم عليه الصلاة والسلام وعقيل تأخر إسلامه فبقي على الكفر فورث الكفار الذين ماتوا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم باع الدور ثم أسلم رضي الله عنه ثم الله له بين الدين والدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من الربا لأن الكفر حال بينهم عليه الصلاة والسلام وبين الإرث فهي إذا كانت كافرة لا يرثها ولا ترثها. ولأن المقصود من نكاح لنا هداية الإسلام فإذا مات عنه وهي على الكفر فقد شاف المقصود. ومن هنا لا علقة بينه وبينها وتطليقه لها في مرض الموت ولو كان بثباتا موجبا لخروجها من العصمة لا تهم فيه ما في تهم وحين لا تثبت عدة الوفاة المسجد لها أو جاءت البينونة منها وطلاق لا غير أو جاءت البينونة منها هذه كلها أمثلة أنا طبعا منها هذا المثال مما تبعد فيه الشبهة وتستبعد فيه القرينة على أنه يريد حرمانها. سورة المسألة امرأة اختصمت مع زوجها في مرض موته وكان مقعدا في مرض خطير فاختصمت معه فقالت له طلقني. لما تطلب هي الطلاق فخرجه يطلقني ثلاثه حرمني عليك. وكانت الطلقه الاخيره فقال طلقني. فيفهم حينئذ ان هي التي طلبت الطلاق وليس هو الذي ابتدع الطلاق. فالتهمة حينئذ ضعيفه والذمه ضعيفه. فاذا طلقها فحينئذ لا ارث لها ولا تعتد عده الوفاه. لا ارث لها لانها صارت اجنبيه الطلقه الثالثه بحكم الاجنبيه. وكذلك ايضا لا ارث لها لانه ما في تهمه انه يرشد حرمانها من الميراث لانها هي التي طلبت الطلاق ولم تتوفر العله التي اهمل الصحابه رضوان الله عليهم فيها بسببها الارث وحكموا بثبوته. فاذا طلبت وسالت فانها حينئذ نسبه حقا في الميراث. والحقيقه الواجب الناس لم يجد خاصه في هذا الزمان نسال الله سبحانه العافيه كثر تطليق الحجاب في اخر اعمارهم لزوجاته. وهذا امر يوصى طلاب العلم في نصيحه الناس وتذكيرهم بالله عز وجل خاصه الائمه والخطباء. هذه يعني مساله خارجه لكن ننبه عليها لعموم البلوى. فان الرجل في اخر عمره قد تسيء اليه زوجته وتضايقه وقد تكون الاساءه منها بسبب ضعفها بسبب كبرها. والانسان اذا كبر ضعف فلربما ساءت خلقه. ولذلك فعل به في قصه الظهار لما جاءت خوله واشتكت زوجها وابن عمها وقد كان شديدا عليها وظاهر منها وعاداها واضر بها وجاءت تشتكي الى الله عز وجل. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصي بابن عمك خيرا. فالرجل اذا كان كبيرا في اخر عمره تسوء اخلاقه. والمراه اذا كبرت تسوء اخلاقها اكثر لانها اضعف من الرجل اكثر. فمساله الطلاق في اخر العمر هذه يوصى الائمه والخطباء والعلماء ومن له دور في توجيه الناس لتذكير الناس بالله عز وجل بحفظ العهد. المراه تمكث مع زوجها 50 سنه فهي ام لاطفالها وتقوم على حاله وقد يكون في حال فقط وشده وليال تكافح وتجاهد من اجله حتى اذا كان في اخر عمره يصرحها ويطلقها وقد لا يوجد من معها. فهذا امر يعني في شده الغرابه هو يجوز له ان يطلق لكن ليس من الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء بخياركم. فيذكر الناس بالاخير ويذكر الرجل انه صبر هذه المده كلها الا يصبر القليل من عمره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان حفظ العهد من الايمان. ومن حفظ العهد انه اذا اساء اليك من له الحق ومن له السابقه الا ان تجادل بمقابله بالاساءه. حاطب بن ابي بلتعه الصحابي الجليل رضي الله عنه شهد بدرا ان كتب كتابا الى قريش يحذرها من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب من اخطر الكتب لانه اذا اخذ الحذر فسيقتلون المسلمين وسيشتاقون ولربما كمنوا للمسلمين واخذوا المسلمين على الغبر فتسيل دماء وتحصل اضرار. ومع ذلك لما اطلع على كتابه وقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لان المجاهد ووقف الموقف العظيم في يوم بدر وكان منه ما كان ولكن الله جل وعلا من عظيم وفائه حفظ له بره وحفظ له سابقه في الاسلام. وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا من كرمه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله وصدق الله يقول ومن اوفى بعهده من الله. فلا اوفى من ربك. حتى ان الرجل الكافر اذا مات يفقى الله له في حياته وبعد ذلك. ما الشاهد؟ ان هذا هو الذي يشده الله ويشد رسوله الوفاء. هذا امر عمت به البلوى وكثره به الشكوى. تطويق النساء في اخر الاعمار واعظم ما يكون اذا كانت المراه لا عائله لها وتتعرض الى سؤال الناس وتعرف بعض الحوادث التي تبنى لها القلوب وتندرج لها النفوس مع ان الزوجه في غايه الثراء وغايه النعمه. ولكن نسال الله العافيه والسلام يخول عليه الشيطان فطلقها في اخر عمره فعاشت في شر عيشه مع انها كانت معه في فقر وشده وكانت بعد الله سببا في صبره على كثير من الشدائد التي مر بها. هذه الامور يعني حقيقه ما يفضل ان ينبه الناس عليها خاصه في هذا الزمان الذي لا يجد فيه زوج من يصبره الا الله من اشتكى الا الله من اشتكى. وإن طلق بعد إنسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة وشد كل منهن سوى حامل الأطول منهما
قال رحمه الله: وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة.
وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة، مبهمة يعني لم يحدد عنده ثلاث نساء فقال واحدة من كل طالق، فالطلاق وقع ولكن لا ندري أيهن التي طلقها، إحداكن طالق. كذلك أيضا معينة، لو قال فلانة من نساء طالق وقال هذا بحضور قال هذا في خلوته أو بحضور شخص فنسي هو الشخص الذي معه من التي طلقها، فعين ولكن نسي من عين. إذا أبهم الطلاق فقال إحداكن طالق فقد تقدم معنا أنه يقع بين النساء من خرج القرعة عليها فهي طالق. وفي هذه الحالة إذا أجريت القرعة أقرأ وأخرج القرعة عرفنا من التي يقع عليها الطلاق، لكن الإشكال إذا حصل فيه الوفاء قبل أن يقع، فحينئذ تكون القرعة محتملة لكل واحدة، فكل واحدة منهم يحتمل أن تكون هي التي تخرج عليها القرعة لو أجرها في حياته. ومن هنا يلزم الجميع بما ذكر من الأطول من عدة الوفاء أو عدة الطلاق مما تقدم معنا في مثال التداخل. نعم.
مبهمة أو معينة
أو معينة فضلنا أنسيها، لأن كل القضية يعني كل ما في إبهام، إما إبهام في الأصل أو إبهام طارئ، والإبهام الطارئ أن يعين في من ينسى.
ثم مات قبل قرعة،
ثم مات قبل قرعة، مثلا أنه لو مات بعد القرعة فلا إشكال، فالتي خرجت عليها القرعة هي التي تتعلق بها الطلاق، والباقيات النساء يرثن ويعتدن.
نعم. اعتد كل منهما سوى حامل الأطول منهما،
سوى حامل عدة الوفاء عدة الحمل، عدة الوفاء عدة الحمل. إذا كانت المرأة حاملا فإنها تعتد، إذا كانت المرأة اقرأ عن جمالا
اعتد كل منهما
سوى حامل، الحامل بيننا أنها تهتد بوضع جنينها، لأن ظاهر الكتاب والسنة دال على أن المرأة إذا كانت حامل أجدها ولا حامل. لكن بالنسبة للمطلقة وعدة الوفاة فينظر إلى الأطول، إن كان الأطول في حقها عدة الوفاة مثل مثلا واحدة منهن الصغيرة، فالصغيرة التي لم تحض عدتها ثلاثة أشهر وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، فتعتد عدة الوفاة وهي وارثة لأنها تكون في حكم الزوجة. في هذه الحالة حكمنا بأنها تعتد الأطول وهي عدة الوفاة، وأسقطنا الأقل وهي عدة الطلاق ثلاثة أشهر. لو كان حيضها يطول الطهر بين الحيضتين يطول بحيث تستنجد مدة الوفاة وترجع عليها، فحينئذ تعتد بعدة الطلاق. فالأطول من عدة الطلاق أو عدة الوفاة، إلا أن الحامل بظروف نص الكتاب السنة على أنها تعتد وضع حملها مستثنى، ولذلك قال سوى حامل وسوى من أدوات الاستثناء.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة أنحاء ذات الأطراف.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من أما بعد، فقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا أنه إذا كانت فيه سورة الخلقة، يعني إذا كان فيه سورة الخلقة فإنه يسكن به ويعتد، وإذا كان لا تخلق فيه فإنه وجوده وعدم على حد سواء، وتستأنف عدة الوفاة إذا كان قد توفي عنها زوجها، وعدة الطلاق إذا كانت مطلقة. فإذا لا بد من وجود سورة الخلقة، وإذا وجد فيه التخلق فإنه نوع الحمل، وكان ذلك بعد نص الوفي فيه فيأخذ حكم الحمل. وبينا هذا المصدر وذكرنا فوجه اعتبار هذا النوع من الحمل موجبا للخروج من العدة، كأنه تسرع عليها أحكام العبادات من كون الدم دم النساء. والله تعالى أعلم.
نعم هذا ذكر بعض العلماء انه يؤدى في الثلاث وان اقرب شيء الى المصيبه، ولذلك كانوا يشددون في من زاد على الثلاث لانه تذكار بالمصيبه. والشريعه فرقت بين الثلاث وما بعد الثلاث، ومن هنا كانوا يعني لا يستحبون اذا تطاول الزمان ان يعد الرجل، لان اذا تطاول الزمان وبعد وجاء يعزيه ذكره بالمصيبه، والمراد بالتعزية التثبيت عند المصيبة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالثلاث الأيام هي القريبة من الصدمة الأولى. هذا وجه أنهم كانوا يعتدون بالثلاث، وظهر السنة واضح في هذا أنه جعل الحجاب في الثلاث لأنها قريبة من الصدمة الأولى، وما بعد الثلاث يقولون يختلف، فإذا كان متقاربا ممكن أن يعزى فيه، أو شخص كان غائبا مسافرا وقدم من سفره، أو تعذر على الوصول خلال الثلاث، أو لم يعلم بالخبر إلا بعد أسبوع ثم جاء طيب خاطر أهل الميت، هذا لا بأس به. لكن إن تفاحص الزمان وقال فإنه تجديد من الحجر، وهذا خلاف المقصود من العذاب، وهو إسكان المشي من ثورة الحبهة وضررها، والله تعالى أعلم.
من كانت
إذا فارق هذا فيه تفصيل، إذا قصد بالفرقة طلاق لا إشكال، إذا خرجت من عدة الطلاق هي أجنبية عنها. وأما ما يجري من بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية إذا تزوج امرأة ثانية انقطع عن الأولى ولم يخبر لها ولم يأتها، ولربما لا ينفق عليها وهي في حسنه، فهذا ينطبق عليه الحديث الصحيح أن من تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما أتى يوم القيامة يشكه مائل، إما مشغول والعياذ بالله عقوبة من الله له لزوجه وذنبه، أو يقول بعض العلماء يشكه مائل يعني أن كثرة السيئات تميل بكثرة الحسنات، وذلك من كثرة الحق. ولذلك أن الرسول إني أحرج يعني عظيم الحرج والإثم في حق اللائقين المرأة والوكيل كما في صحيح البخاري، هذا يدل على أن إثم ظلم المرأة عظيم، والوزر المتردد على أذية النساء لمن كان الضعف فيهن أعظم من أذية غيرهن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة ويشكه نائم، نسأل الله السلامة والعافية. فذكر بعضهم في الحديث في شرحه أن المراد به أن سيئاته ترجع على حسناته بسبب ظلمه لأهل فراشه وأهله، ولذلك كما أن خيركم خيركم لأهله، فمفهوم ذلك أن من أشر الناس من كان شريرا على أهله وزوجه. فإذا فارقها بهذا الشكل وتوفي عنها فهي زوجته وترث منه ويرثها لو ماتت، وأيضا عليها عدة الوفاة لإجماع العلماء، والله تعالى أعلم.
أصابكم من قدرة الشيء إن طلق الرجل زوجته وأراد إصلاح إليها كان يشفي لها بالثلث، فما حكم ذلك؟
وأراد
الإصلاح والإحسان إليها كان يشفي لها بالثلث من ماله.
نعم إذا كانت المرأة لا ترث ووصى لها فجزاه الله خيرا، وهذا من حفظ المعروف ومن البر إذا وصى لها بشيء من الميراث وجبر كسرها وجبر خاطرها، والله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. من ذلك ليس هناك أكل من شرع الله عز وجل، ولو تذبح الناس بحقوق المرأة فليس هناك على وجه الأرض أكمل ولا أكل من هذا الدين الذي وصف بالنساء وصية لا يمكن أن يعلى عليها، ولا يمكن لأحد أن يبلغ ما بلغ من هذا الشرع الكريم. فإن الله تبارك وتعالى وصف بالنساء خيرا، وثبتت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن هنا إذا طلقت المرأة مع أنه تفرق عن بعضهن يقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم يوصي بمتعة الطلاق، قال للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المسلمين، وجعل الإحسان أعلى مراتب العبادة لله عز وجل. ثم قال وللمطلقات نساء بالمعروف حقا على المتقين. والتقوى كلها خير، فلا يحفظ هذا العهد إلا المحسن المتقي. ولذلك جاء رجل عند شريح الكندي رحمه الله القاضي الفاضل الإمام أبو أمية رحمه الله بركة في الواسع، ويقول إن له السفلة هذا القاضي الذي مر له من الخلفاء الراشدين قضى لهم رحمه الله برحمة في الواسع. جاءه رجل وطلق امرأته فقال له يا هذا متع زوجته متعها متاعا حسنا. قال لا، فتلا عليه قول الله تعالى وللمطلقات نساء بالمعروف حقا على المتقين فابى، ثم تلا عليه قول الله تعالى وللمطلقات نساء بالمعروف حقا على المتقين فابى، ثم صلى تماما في العهد. فمضت الايام، ثم بعد مده جاء هذا الرجل ليشهد في قضيه، فاهانه شريح ورد شهادته وقال له لا والله لا اقبل شهادتك، إنك أبيت أن تكون من المسلمين وأبيت أن تكون من المتقين فلا أرضى شهادة. لأن الله يقول من ترضون من الشهداء. فلما أبى أن يكون من أهل التقوى وأبى أن يكون من الإحسان اعتبرها فرشة وطعنا في حقه فأذله، لأنه أمر عظيم جدا أن تسقط شهادة الإنسان، فأذله وأهانه. ولذلك أسقط الله شهادة القادر، رب الشهادة ليس بهين. فهكذا كان من السلف لا يتساهل من هذه الأمور التي وصى بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل إذا وصى للمرأة من ميراثه فهذا كرم من فضل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع الجلد قبل الكبار في شركات التجارة؟ أسابقكم الله.
الجلد قبل الكبار على وجهين، الوجه الأول أن يكون الجلد مذكاة، فقال جمهور العلماء على أنها تصبر بذكاتها، فجلدها وأجزاؤها كلها طاهرة بالزكاة. وأما بالنسبة للميتة التي ماتت حتى نفسها، فإن جلدها إذا دبر هل يصبر أو لا يصبر وجهان للعلماء رحمه الله. الصح من مذهب الجمهور أن الأذين والجلد إذا دبر طهر، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دبر الإهاب فقد طهر، وقوله في الصحيح أيما إهاب دبر فقد طهر. وقال في الحديث الحسن بذار الأذين ذكاتا، فإذا كان جلد ميتا ودبر ثم بيع فلا بأس ولا حرج، وإذا كان جلد مذكاتا فبيع قبل الدبار لا بأس ولا حرج، وإن كان جلد ملكة قبل الدبار فإنه لا يجوز بيعه لأنه في حكم الميتة. قد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الغد من يوم الخبر، فقال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فهذا يدل على أن الميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة أنها لا يجوز بيعها، وبناء على ذلك كما لا يجوز بيع يد الميتة ورجل الميتة لا يجوز، كما لا يجوز بيع الميتة كلها لا يجوز بيع أجزائها التي تقبل الحياة. فإذا بدأ جلدها صار طاهرا، لأن العلة في حديث جابر بن عبد الله في هذه الأربع النجاسة إما معنوية أو حسية أو جامعة بين الحس والمعنى. فهذا الحديث، ولذلك يقول العلماء من ذكر هذا بالرشد في بداية المجتهد، قال والأصل في تحريم، يعني تحريم بيع الأعيان المحرمة في البيع حديث جابر بن عبد الله، فالنجاسة الأصل في تحريم بيعها حديث جابر بن عبد الله هذا. فإن الحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر نجاسة في حيوان حي ونجاسة في حيوان ميت، وذكر نجاسة الجامد والماء، وهذا لأجل أن يكون الحديث أصلا لغيره فيقاس عليه غيره، لأن الشيء إما حيوان وإما من غير الحيوانات، وغير الحيوانات إما جامد أو ماء والحيوان إما حي أو ميت، فدل هذا على صحة القياس، وأن المقصود أن يلحق بهذه الأشياء غيرها وغيرها وبهذا غيرها. وبناء على ذلك فلو باع جلد الميتة قبل الدبار فإنه قد باع نجسا من نجاسته يجوز بيعه، فقول جماهير السلف والخلف فلا يحل عمالها ولا يحل أكل ثمنها. ولذلك حرم بيع الكلب وهو نجس، وقال صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب سحر. وقد قال في حديث عبد الله بن غفر في الصحيح تهور إماء أحدكم إلى ورغة الكلب، فنبه على نجاسته. إذا ثبت هذا فالبيع فيه هذا التفصيل. وأما إذا كانت ميتة وجبد جلدها فالحنابلة يقولون بنجاسته ولو جبد، ويستدلون بحديث عبد الله بن عقيل عن أشياخ من جهينة أنهم أتاهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت في شهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بيهاب ولا عصب، وهذا حديث ضعيف وهو مضطرب إسنادا ومتنا، ولذلك لا يعارض ولو قيل بتحسينه فإنه لا يقوى على معارضة الناس الصحيح. وبناء على ذلك فإننا نقول إن جلد الميتة إذا دبر حل بيعه لأنه صار طاهرا، وإذا لم يدبر بقي على الأصل وهو نجس فالنجاسة لا يجوز بيعها ولا شرائها. والله تعالى
ونبدأ بذلك هذا المشتري هذه السلعة التي يعني بمقاطها دون أن يقلمها وينظر إليها، هل هذا مشروع وهذه الصورة لا تريد؟
إذا نجد الشيء المبيع ومن يشتريه يعرف صفاته فإنه يصح شراؤه، لأن المحرم بيع المجهول، والجهالة نوع من الغرر، والغرر ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، فكل بيع لمجهول في صفته أو مجهول في قدره أو مجهول في وجوده أو مجهول في سلامته أو مجهول في بقائه فإنه لا يصح البيع. مجهول في قدره كبيع الحصاد، يقول له أبيعك من أرض من تنتهي لي حصاده، هذا مجهول القدر، أو أبيعك أو أبيعك هذه الدار بدنانير، مجهول قدرها ما يصح. مجهول الصفة، أبيعك سيارة بعشرة آلاف لا يصح تبيين نوع السيارة وصفاتها. أبيعك بيتا بمئة ألف لا يصح تبيين صفات البيت والمكانة بما يندفع به الغرض. فمجهول الوجود، هل هو موجود ولا غير، يمكن أن يكون موجودا أو غير موجود، كأن يبيع ما في بطن الشاة وما في بطن الناقة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، فإننا لا ندري هل هذا الذي في بطنه نفخ أو جنين. ثم مجهول السلامة، لا ندري هو حي ولا ميت، مجهول الوجود هل هو حي ولا ميت. ومجهول السلامة لأنه لو كان جنينا حيا لا ندري هل تلقيه أمه حيا فيخرج سالما أو يخرج ميتا. والمجهول أيضا الصفة، لأنه بعد خروجه من بطن أمه لا ندري أهو كامل الخلقة أو ناقص الخلقة. فكل هذه البيوعات حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، حرمها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لمكان الغرر والجهالة. ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأن مجهول السلامة. وقال كما في حديث أنس الصحيح: رأيت لو منع الله الثمرة عن أخيه فبما تستحل أكل ماله؟ فالثمرة قبل بدو صلاحها معرضة للتلف، ولكن إذا بدا صلاحها في الغالب السلامة كما تقدم معنا في كتاب البيوع. فهذا النوع من البيوعات حرمها الله ورسوله لمكان الغرر. فإذا قال له أبيعك سيارتي، وهو يعلم سيارة يعرفها وليس عنده سيارة غير هذه السيارة التي يعرفها ويعرفها بصفاتها، أو أبيعك مزرعتي وهو يعرف مزرعتها، أو أبيعك عمارتي وليس عنده إلا هذه العمارة ولم يصفها له، فإن المشتري على علم، وبناء على ذلك يصح البيع بشرط أن لا تكون السلعة قد اختلف حالها بعد العلم. فإن اختلف شيء من حالها بعد العلم كان له خيار. وعلى كل حال معول القضية ومدار القضية وفقه القضية يدور حول زوال الجهالة وزوال الغرض. فإن كان يعلم فقد زال الغرض من جهة الجهالة ويصح البيع. والله تعالى
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم بصائر النساء التي تعمل من الخيط وتظفر مع الشعر، ومن يراها يعرف أنها خيط وليست شعرا، علما أن الخيط الذي يظفر له عدة ألوان؟ أصابكم الله.
هذا من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ومن فعل به ذلك. ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والسبب في ذلك أنه لا يجوز تغيير خلقة الله. ومن خلقة الله أن المرأة إذا كان شعرها قليلا فيترك كما هو ولا يوصل. ولذلك لما جاءت المرأة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شعر ابنتها قليل قالت لك أصله، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الواقفة والمستوصلة مع أن عندها عذر. وهذا النوع من الفعل سواء كان على لون الشعر أو على غير لون الشعر لا يجوز هذا الوصف. والمنبغي على المسلمة أن تستند هذا الأمر وأن تنصح من ترى من نسائه أن هذا فيه اللعنة. ومن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله، ومن لعنه الله لم يبق شيء في الأرض ولا في السماء إلا لعنه. واللعن أمره عظيم، فالمنبغي أن المرأة تتقي ذلك. والسبب في هذا كما ذكر العلماء أنه راجع إلى الاعتقاد، لأن الواجب على المسلم إذا أعطي خلقة أن يرضى بها في شعره وفي جسده وفي طوله وفي قصر أن يرضى بذلك. فإذا لم يرضى بقسمة الله عز وجل جاء اللعن من هذا الوجه. ولذلك كان الوعيد شديدا والعقوبة أليمة، لأنه متعلق بالعقيدة وليست القضية في فعلها، إنه من أمر في الاعتقاد. فيقول قائل لماذا ضيق في هذا الأمر؟ لما فيه من عظيم الحكمة، فإن المرأة إذا دخلت على النساء وشعرها قصير رأتها المرأة ذات الشعر الطويل فحمدت نعمة الله عليها وعرفت فضل الله عليها، فصار أجرا للمبتلات وذكرا لغير المبتلات. وكذلك في الخلقة، مثلا لو كان أعمى وكانت عينه عوراء مثلا فتترك على خلقتها، ما يذهب ويأتي مثل ما يفعلون الآن هذه العدسات أو الأشياء التي تركب حتى تظهر العين بصورة جميلة وكأنها عين مبصر، هذا كله من تغيير خلقة، تترك كما هي، لأن هذا هو الأصل. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية، المغيرات لخلق الله، وجعل اللعن في النساء لأنهن أحوج وأشد حاجة من الرجال، وكيف بالرجل فالأمر فيه أشد، فتترك الخلقة كما هي في صورة الجلود وفي صورة الأعضاء وفي صورة الشعر، يترك على خلقته التي خلقه الله عليها، ويرضى بقسمة الله عز وجل، فذلك أثقى لله وأعظم أجرا للعبد عند سيده ومولاه، والله تعالى.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا أعطيت بدل بيتي بيتا آخر فلا يجوز أن آخذ الأخشاب التي في البيت، مع العلم أن الجهة التي تقوم بهدم البيت لا تهتم بمثل تلك الأنقاض؟ أصابكم.
بالنسبة لأنقاض البيوت التي تهدم، إذا كانت ملكا لبيت مال المسلمين فلا يجوز استحلالها إلا بوجه شرعي، لا تملك هذه، لا يملك كل أحد، لأن من بيت مال المسلمين والأصل يوجب أنها تباع ثم توضع في بيت مال المسلمين. وأما إذا كان الذي اشترى منك البيت وهدم غني وثري ولا يريد هذه الأشياء وترك الناس أن يأخذوها، فلا بأس أن تأخذها أنت وغيرك فيها على حد سواء، والحق لمن سبق أو من خصص له المشتري أن يأخذ ذلك الشيء. وبناء على ذلك تفصل في هذه المسألة، لا بد من وجود الإذن الشرعي أو الإذن من المالك، وإذا وجد الإذن وأحل من الغير أن يأخذها وأنت من الغير ممن أحل فلا بأس أن تأخذها ولا حرج عليك، والله تعالى.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، ما هي أحكام الدم الذي يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة يوم أو يومين؟ فهل تصلي أو لا حتى إذا تأخرت الولادة؟ أسألكم الله.
إذا سبق الولادة بيوم فإنه من دم النفاس، لأن النفاس قد يسبق الولد، قد تأتي المرأة عند نفاسها فيخرج الدم أول ثم يخرج الولد، وقد يخرج الولد ثم يخرج الدم من بعده على الصورة الغالبة. فإذا سبق بقليل وبزمان قليل يسير فإنه دم نفاس، ولذلك يأخذ حكم دم النفاس، وإذا صامت ذلك اليوم لزمها قضاؤه ولا تلزمها الصلاة فيه، ويسري عليها ما يسري على المرأة النفساء. أما إذا تفاحش وسبق الولادة بأسبوع أو سبقها بعشرة أيام مثلا فهذا دم استحاضة، لأن الحامل لا تحيض على أصح قول العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك فإنه إذا سبق على هذا الوجه تأكدنا أنه استحاضة، ويكون حكمه حكم الطاهرة، تصلي وتصوم، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن ذكر مساوئ الميت وبين ثناء الناس على الميت شرعا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم وجزت؟ أسألكم الله.
كلا الأمرين والحديثين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالكف عن مساوئ الموتى وذكر محاسنه، وكذلك أيضا سمع من أثنى على النية شرا. والجواب فيما يظهر الله أعلم أن الثناء على النية بالشر راجع من جهة المظلمة، فيقال مثلا شخص مظلوم يتكلم مثل ما جاء في الحديث أنهم أثنوا عليه شرا، فالذي أثني عليه شرا يجوز للشخص إذا كان مظلوما أن يقول هذا الظالم، هذا الذي أكل مالي، هذا الذي فعل كذا، وهذا مما فعل معه من الإساءة، فإذا قال ذلك على سبيل التظلم فهو مما استثني شرعا، لا يحق الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم من حقه أن يتظلم، من حقه أن يبين مظلمته، فهو متضرر ولا حرج عليه ولا عذر إذا حكى ما وقع له من الظلم. فقالوا له مات فلان، قال الذي فعل به وفعل. فهذه أشياء تحدث في الجنائم وتحدث عند سماع خبر الوفاة، وهذا هو الذي وقع في حديث عمر أنه مر بجنازة فأثني عليها شرا، يعني لما مروا قالوا هذه جنازة فلان، فقال فلان هذا الذي فعل وهذا الذي فعل. هذا بالنسبة لحقوق الآدميين. فإن كان الثناء الذي في حديث عمر رضي الله عنه بالشر على الجنازة في حقوق الآدميين فلا إشكال، لأنها مظالم وتحكى وصاحبها متظلم كما يحكيها في حياته وفي وجهه. وأما بالنسبة لو كانت تلك المظالم مظالم فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين عباد الله، فيفرق بين الاتفاق والقصد. فإنه لما مر بالجنازة واتفق لهم حاله فقالوا هذا فلان، فأثنوا اتفاقا لا قصدا. وأما بالنسبة لذكر مساوئ الموتى تتبع أثراتهم وحكاية هذه العثرات والاشتغال بها وتكلف في ذكرها، ولا يذكر إلا ذنة ولا يقال فلان إلا قال هذا الذي فعل وفعل، من باب التتبع لعثراته، أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأكمل وقال كفوا عن مساوئ موتاكم واذكروا محاسنهم على الأخر. وما وقع من الصحابة يحتمل أنه قبل أمره عليه الصلاة والسلام بالكف عن مساوئ الموتى يحتمل أن يكون بعد الأمر، ويكون الصحابي لم يبلغ، فقال عليه الصلاة والسلام الحكم المترتب على الثناء بغض النظر عن كون الشيء يجوز أو لا يجوز، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب الإشهاد على الدين، وهل يجب تحديد مدة الدين كسنة أو سنتين؟ أثابكم الله.
الإشهاد على الدين ليس على إطلاقه يعني واجب، إذا كان الشخص استدان من أخيه المسلم أو احتاج إلى مال فاستدان من أخيه المسلم فالأصل يقتضي أن تكتب هذه الديون وتحفظ، فإذا حفظت بالشهادة أو بالكتابة فلا إشكال، أو يكتب في وصيته أن لفلان علي كذا وكذا، فإذا حدثت هذه الأشياء أغنى، والشهادة ليست بشرط، فلو كتب في وصيته أجزأ. لكن إذا كان الدين ليس له توثيق لا بكتابة ولا بوصية، وليس هناك ما يدل على ثبوته كأن يعطي مثلا 100,000 ريال أو 10,000 ريال في معاملة بينهما، فحينئذ يجب كتابة الإشهاد على الدين، لأن قضاء الحقوق واجب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد الحقوق، ولا وسيلة لقضاء الحق إلا بالشهادة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هنا إذا كان الذي استدان لا يحفظ الدين ولا يحفظ الدين الذي عليه إلا بالشهادة فالشهادة واجبة، فالتفصيل في الشهادة كالتفصيل في الوصية. فمن كان عليه حقوق وأعطى أصحابها ما يوثق هذه الحقوق فالوصية بحقه مستحبة. وأما إذا كانت الحقوق التي أخذها من الناس لم يشهد عليها وليس هناك ما يثبتها، فيجب عليه أن يكتب في وصيته لحديث ابن عمر الصحيح: ما حق امرئ مسلم يبيت وله شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فدل على وجوب توثيق الحقوق والاحتياط فيها. والخلاصة أن الدين إذا كان محفوظا مثل أن يسجل في السجلات، مثل أن يضبط بكتابة بينهما، فإذا وثق بأي وجه فحينئذ ليست الشهادة متعينة. وأما إذا كان غير موثق وإذا مات أحد الطرفين لم يفرق توثيقه فإنه حينئذ يجب توثيقه ويلزم الواجب على المسلم أن يحتاط في ذلك وأن يحتاط بحقوق الناس وأن يعلم أنه إذا توفي مدينا فإن نفسه مرهونة بهذا الدين فعليه أن يسعى في تعاطي الأسباب لحفظ حقوق الناس وعدم إضاعتها حتى لا يرهن بتلك الحقوق والله تعالى
فضيلة الشيخ شخص ركب الطائرة يريد الحج أو العمرة فلما حادت الطائرة الميقات وأعلن عن ذلك لم يفهم تلك اللغة حتى جاوز الميقات فماذا يجب عليه علما أنه جاء إلى المدينة هل يحرم من ذي الحليفة أسابقكم الله
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالواجب عليه أن يرجع إلى ميقاته إذا جاوز الميقات وأعلن بعد المجاوزة فإنه يجب أن يرجع إلى ذلك الميقات ويجوز أن يرجع إلى أبعد منه أو إلى مثله فلو كان من أهل الرياض مثلا وجاوز ميقات السيل يجوز أن يرجع إلى ميقات ونزل بجدة يجوز أن يحرم من رابع لأنها أبعد من السيل ويجوز أن يحرم من يلملم لأنها مثل ميقات السيل فكلاهما على مرحلتين من مكة وإذا رجع إلى المدينة يعني نزل إلى جدة ثم سافر إلى المدينة فحينئذ لا إشكال لأنه انتقل من الميقات الأدنى إلى الميقات الأبعد فيلزم الإحرام من المدينة وجها واحدا لأنه قد مر على ميقات المدينة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الميقات لأهله ولمن مر عليه من غير أهله فلو أنه أحرم في الأول لانعقد إحرامه من ميقات بلده ولكنه لما ترك الإحرام ونزل إلى المدينة لزمه الميقات الأبعد فيحرم من ميقات المدينة والله سبحانه
أسابقكم الله فضيلة الشيخ إذا سأل شخص طالب علم فأفتاه بفتوى عالم فهل هذا يعتبر مجرد نقل للفتوى لا تلحق الناقل أي تبعات أم أنه يعتبر من الفتوى أسابقكم
هذه المسألة مسألة التقليد في الفتوى والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة لكن عندما يقول بجواز نقل فتوى العالم يشترط شروطا منها أن يكون طالب العلم على مستوى من الفهم والضبط أولا من الفتوى التي سمعها وسمع السؤال الذي ورد فيها وثانيا من الفتوى التي تماثل الفتوى المسؤول عنها فلا بد وأن تكون مطابقة لها ومماثلة لها فإذا كان لا بد من المماثلة والمطابقة من حيث المضمون فإن هذا يفتقر إلى أن تكون عند طالب العلم الأهلية ومن هنا كون الإنسان يأتي ويقرأ الفتاوى على الناس المسجد دون أن يكون عنده علم دون أن يكون عنده إدراك فالناس تسمع هذه الفتاوى وتذهب تطبقها كيف شاءت ومقام الفتوى شدت فيه العلماء وهذا العلم هو علم الفتوى علم يدرس ليس كل إنسان له أهل وليس كل من نصبته الناس وجاءت الناس تسأل في مسجدي وفي سوقي وفي عمله أنه أهل للفتوى أبدا الفتوى مسؤولية عظيمة ولذلك يوصف العالم بأنه موقع عن رب العالمين وليس هناك مقام أعظم بعد مقام النبوة من مقام العلم الذي منه الفتوى هذا المقام العظيم يشترط في صاحبه أن تتوفر فيه الأهلية فإذا أراد أن ينقل الفتاوى وأن يكون من طلاب العلم المشتغلين بنقل الفتاوى فلا بد أن يدرس الأمور المهمة التي ينبغي توفرها في الشخص الذي يتولى نقل فتاوى العلماء ويحتاج إلى قوة في الذكاء وقوة في فهم أسئلة الناس والمراد من السؤال وما وراء السؤال من المقصود وكذلك أيضا العبارات التي تستخدم في السؤال والكلمات ومدلولات الكلمات فهذا أمر لا بد من العناية به مما يحتم على طلاب العلم أن يكونوا على قرب من أهل العلم ليجمعوا بين علم النظرية والتطبيق ويحتاج ولا يكفي أن يكون مع العالم يسمع فتواه فإنه قد يسمع الفتاوى مختلفة ويحدث عنده التباس وقد يظن أن الشيخ تناقض، ولكن الواقع أن الشيخ راعى حال السائل. ولذلك تجد في بعض الأحيان كنا مع بعض مشايخنا رحمة الله عليهم نجدهم في بعض الأحيان أضيق ما يكونون حالا، وفي بعض الأحيان أشرح ما يكونون صدرا، ويسألهم السائل فتجد يعطيه السؤال يعطيه الجواب ويفصل ويبين له القضية، ثم تجده مع شخص آخر يضيق على السائل يضيق على السائل. فكنت مع الوالد رحمة الله عليه أسأله عن بعض الأحيان أقول لماذا فلان يعني ضيقت عليه، فيقول يا بني لأجل تعلم ولا يجب لي أن أفاد الناس، لكني ألاحظ عليه أعرفه صاحب فتنة. منهم من يقول لي هذا ينقل بين المشائخ ويوقع ومغرض، هذا مغرض لأنه أخبره الشيخ أنه نقل فتوى الوالد عند آخر ويضرب العلماء بعضا لبعض، بعض هكذا يفعلها، وأشد ما تكون النميمة وأسوأ ما تكون بين العلماء. فكان لهم فراسة وكان لهم معرفة. وبعض الأحيان أقول لي طيب فلان لماذا لنا؟ يقول لي هذا رجل عجل لا يصلح للعلم ولا يصلح للعلم. فأنا أخشى أن مثل هذا يقلد هذا الشيء فيضر بالمسلمين. كان لهم نظرات في بعض الأشياء وبعض التصرفات، وبعض الأحيان أجده ضيقا فأنظر في حاله، يعني يكون مريضا يكون يعني، فلما يأتي في حال المرض في بعض الأحيان أجد عنده نوع من توطئة الكنف واللين، ثم بعض الأحيان أجده سيء الخلق ضيقا فيكون بسبب مرض. في حال سوء خلقه وخاصة في آخر عمره رحمة الله عليه من يتعاطى بعض الأدوية يسوء خلقه، فأتحجب من بعض الفتاوى التي كنت أسمعها بالأمس وأسمعها اليوم، فأعرف أن حاله لا يسمح. ولو كنت طالب علم مبتدئ وجيت سمعت فتواه في آخر عمري ربما تحدث بعض الأشياء، لكني أعرف ما الذي يقصده ما الذي يريده. ولذلك يعني يحتاج من يصعد العلماء لأن يكون على إلمان على فطنة وعلى دراية بأحوال ماذا إذا كان يريد أن يصل إلى درجات الكمال. والله يشد من عدي أن يفقن، وأول ما يكون الإتقان وأفضل ما يكون في العلم وفي الدين وفي الشرع. ولذلك تجد طلاب العلم الذين يصحبون العلماء بدقة وأمانة وتحفظ ورعاية لا يلبث إلا أن يفتح الله عليه، ولا يلبث حتى يوفق ويسدد ويعان وينصر من الله عز وجل. وكنا والله حتى مع بعض المشايخ نسمع مع الوالد رحمة الله عليه وبعض مشايخي أسمع بعض الفتاوى وأستغرب منها، ولكن لما أجد سمعه وأسأل وأراجع أجد عندهم من الأعذار ما لو لم أطلع عليها ما أعذر، يعني في الظاهر لا تعذر وترى بعض التصرفات منه لا تعذر، لكن حينما بلينا بما بلو به وتحملنا اليسير مما تحمله الله المستعان أصبحنا نلوم أنفسنا على ما وجدنا في أنفسنا. ولذلك الفتاوى علم خاص لا يصلح له كل أحد، ولا يصلح لنقل فتاوى العلماء كل أحد. والواجب أن ننصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن نتقي الله في هذه الأمة، فلا يقلد الفتوى كل من هب ودب، ولا تنقل الفتوى وينقل الفتوى كل من هب ودب، بل علينا أن تكون هناك ضوابط. النقطة التي يجب أن ننبه عليها أيضا أنه في بعض الأحيان نقل الفتاوى ليس من الحكمة أن تنقل الفتوى وليس من المصلحة أن تنقل الفتوى. فمثلا بعض الناس يأتي ويكون غنيا ثريا عنده كبر لا يراجع العلماء وعنده أنف لا يريد أن يسأل عن العلم، فمن الآن لا تزجر ولا تكون عونا له على الكبرياء وعلى، بل تقول إذهب واسأل وتهينه لأنه تعالى على العلم. فإذا نقلت الفتوى فأنت تعينه على، لو أنه أراد أن يبني عمارة أو يستغل تجارة لوجدته يذهب إلى المستشارين وإلى المهندسين وإلى أهل الدنيا في محلاتها، ولكن للدين لا. وما قدر الله حق قدره والله غني عنهم عن غيره، الله ليس بحاجة لأحد، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأهل العلم في غناء عن الخلق، وليس هناك أحد أغنى بالله عز وجل بعد الأنبياء من أهل العلم، ومن ظن أنهم بحاجة لأحد والله إنه خاطئ ولا يعرف حقيقة أهل العلم ولا يعرف العلم الذي قذفه الله في قلوبه. فالمقصود أنه لما تنقل الفتوى بعض الأخيار وبعض يعين أمثال هؤلاء على، لكن لما تقول اذهب للعالم قد يأتي من مجلس واحد وتتغير حياته كلها. ومما حدث لرجل كان ثريا غنيا لا يعرف العلماء ولم يعاشرهم فابتلي بقضية يحتاج إلى أن يذر المال فيها، فلما طلب أحد الأخيار وجاء وجلس معه وحضر الصلاة قال له قم نصلي
قالوا كيف هذه الحسابات؟ قالوا قم صل الآن، ما في هذا وقت الصلاة ويجب أن يصلي. قال صلى الله عليه لما ذهبنا أن يتوضأ وإذا بالرجل لا يعرف كيف أن يتوضأ وهو غني وغني عنده أموال الدنيا، فجلس يعلمه الوضوء. فلما توضأ وجاء يصلي وجلس المسجد بعد صلاة المغرب قال يلا نقوم، إذا بالرجل جالس يذكر الله. قال له لما طال قال تركته، فأطال ما أدري هل يصلي نقوم أو لا. فإذا بالرجل جالس مستأنس مرتاح وجد راحة نفسية ما حلم بها في حياته كلها، حتى صلى العشاء، انتظر إلى أن صلى العشاء ثم ما زال جالس قال أنا شعرت بسعادة ما شعرت بها من قبل. هذا متى؟ لما احتج يا أهل العلم، لما احتج لمن يثق الله عز وجل فيه. فقد يأتي إنسان من الأثرياء يتأدى في المجتمع، وقد يكون اشتكاكه بأهل العلم مؤثر في دينه وفي خلقه، وقد تكون فاتحة الاتصال بالعلماء مما يعينه على فنقل الفتاوى له سلبياته وراء تبعاته. وأذكر يعني بعض مشايخنا يقول للسائل إذن وقل الذي سأل يعني ما يفتيه، يقول من الذي وقعت له هذه المنزلة؟ يقول شخص، يقول إذا وأتي به. في بعض الأحيان بعض الفتاوى لا بد فيها من صدور الشخص بنفسه، فنقل الفتاوى لا يكفي، والمنبغي على الإنسان دائما أن يضبط العلم وأن يتحرى فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قالت بتسجيل هذا